الآيات والسور وسنة سيد البشر من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر من الوسطية السمحاء من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر معالم ترسم الدرب وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج معالم مع ضيفنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو. حياك الله شيخ محمد.
وإياكم وكرمكم الله.
تنفسنا في حديث الجمعة لكنها مسائل تستحق إن شاء الله، وكنا قد وقفنا عند قضية وجوب الغسل يوم الجمعة ورجحتم أنه ليس بواجب إلا في حالة من كانت عنده رائحة أذى المصلين نحو ذلك. بقي في موضوع الغسل مسائل سريعة. أولا، متى وقته؟
قبل ذلك، الغسل أيضا من ناحية صحية
أيوة.
يحتاج إليه الإنسان كثيرا، فإذا لم يجب عليه الغسل طيلة الأسبوع ولم يغتسل لا بد أن يتضرر بدنه، لأن البكتيريا التي على البدن وأيضا حتى هذه الثياب التي فيها آثار تؤدي إلى حكة، تؤدي إلى يموت كثير من البدن، ينبغي أن يتساقط عن الإنسان والشعر. فمطلوب صحيا أن يعتني الإنسان بهذا التنظف، ولذلك من المشروع لذلك. ويبقى أنه مطلوب في كل جمعة أي في كل أسبوع، فإذا كان الإنسان يغتسل في
مرة بالإجراءات،
نعم، في يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع فيتقرب فيه،
لكن الوقت المشروع
في الوقت المشروع. فإذا قلنا إن الغسل للجمعة فلا بد أن يكون متصلا بالرواح،
يعني قبيل الذهاب للصلاة.
فإذا نام اغتسل ونام أو اغتسل وأكل بطل ذلك الغسل، ولا بد أن يغتسل
حتى لو أكل،
حتى لو أكل
أيوه.
وهذا رأي المالكية. القول الثاني أنه لليوم، فإذا اغتسل بعد طلوع الفجر أو في آخر الليل متصلا بطلوع الفجر فيكفي ذلك الاغتسال،
سواء نام أو أكل أو
نعم. وهذا المذهب الذي نرجحه، لأنه
أنه من طلوع الفجر.
نعم.
والذي قال بأنه من آخر الليل
هذا متصلا بالفجر، لأن ما قارب شيء له حكمه.
نعم. طيب، هل هو خاص بالرجال فقط أم يشمل الرجال والنساء؟
الذي يرجحه أنه مطلوب من الجميع، لأن هذا النظافة مطلوبة من الجميع
باعتبار الغسل لليوم.
ولو كانت المرأة ذات مانع ولا تصلي
النظافة
نعم مطلوبة.
طيب، مسألة أخرى، حلق الذكر والعلم قبل صلاة الجمعة شيخا.
بالنسبة للأصل أن الخطيب يترك له الكلام قبل صلاة الجمعة، فإذا تحلق الناس وكان لهم خطباء متعددون لا يكون الخطبة طعم ولا رائحة فتسلب، فلذلك نهي عن الحلق قبل الخطبة. ولكن محله إذا كان الناس دائما
الذي هو عفوا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده،
نعم،
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تنشد فيه الضالة وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة.
نعم. فهذا الحديث المقصود بنهيه ليكون للخطبة معنى وتأثير، ولذلك يشرع فيها أنواع التأثير كما سنذكره في الخطبة. فأصل أن حديث عمرو بن شعيب كما تعلم البحث فيها، وقد تعرضنا لها فيما سبق، ولكن عموما إذا كان الناس لا يجتمعون أصلا إلا لصلاة الجمعة، ولا يوجد كثير منهم في الصلوات الأخرى كما هو واقعنا اليوم مع الأسف، تمتلئ المساجد وقت الجمعة، ولكن إذا أتيت أي صلاة أخرى لا تجد إلا صفا أو صفين، بعض الأحيان صلاة الفجر لا يكمل الصف الأول بعض المساجد، فحينئذ فرصة وجود هؤلاء فتنتهز الفرصة لتذكيرهم، كما كان الصحابة ينتهزون الفرص للوعظ والتذكير. وقد ثبت في الصحيح عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يوم مات المغيرة بن شعبة أنه قام في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، وعليكم باتقاء الله حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: واستعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم ورب هذا المسجد إني لكم لناصح. ثم استغفر ونزل.
هذا قبل
هذا عند صلاة الجنازة الاجتماع الجنازة.
نعم.
لكن مقصدي أن الصحابة انتهزوا الفرصة
فرصة اجتماع
الناس. الاجتماع الناس فلم يكن الناس ليجتمعوا بهذا الحجم حشد الكبير والحجم إلا لجنازتنا وجمعة فيستغل الفرصة.
لكن هل تقصدون أنه يقاس عليه أن اجتماع الناس يوم الجمعة يمكن أن يستغل الوعظ قبل الخطبة؟
إيه نعم
قبل الخطبة
وبالأخص في أوروبا والأماكن
التي ولا يعارض هذا الحديث؟
لا يعارضه لأن هذا الحديث مقصده عندما كان الناس يأتون للصلوات كلها.
جي. أنا وجدت بعض الذين يعني يرون مشروعية الحلق العلم قبل الجمعة يذكرون وجوهها من الرأي، أحب أسمع رأيكم فيها. فقالوا مثلا غاية ما في الحديث النهي عن اتخاذ شكل الحلقة سواء للدرس أو لغيره، نهى عن الحلق يوم الجمعة، وحمله على أكثر من هذا تحكم في النص بغير دليل. وابن الأثير قال في النهاية الحلق جمع حلقة كقصعة وقصع، وهي الجماعة من الناس مستديرون كحلقة الباب. فعلى أي أساس حملت على تدريس العلم في كل وجه وإنما كان النهي عن التجمع حلقا؟
لأن التدريس قبل الجمعة لا يمكن أن يشرع أن يجلس أحد على المنبر فيكون كأنه خطيب.
بلى، لكن
يعني هو يجلس مع مجموعته.
يعني لو تحلقوا للحديث.
إيه نعم.
ينهى عنه.
إيه نعم.
فإذن يحمل الحديث على هذا وليس على تدريس العلم.
يمكن، لكن مع ذلك دلالة الاهتمام بالخطبة وتوقيرها وتأثيرها
قال
أن يكون حاضرا في ذهن.
ليس في اللغة ولا في مدلولات الشريعة ما يدل على أن المقصود بالتحلق أو الحلقة الدرس، بل معاجم اللغة وحتى نصوص الأحاديث كلها ورد فيها التحلق والحلق والحلقة بالمعنى الذي سبق.
لكن عرف أيضا أن التدريس تدريس العلم إنما كان الناس حلقة. لأنه ما فيه مكبر صوت.
صحيح.
فالعادة أن الشيخ إذا تكلم يحلق الناس وحوله.
يعني يقال مثلا ينهى عن الحلق يوم الجمعة ولو كان الدرس، لكن ما ينهى عن التدريس مطلقا كما تفضلت في أوروبا يخرج شخص على الميكروفون فيتكلم أو.
هو الذي أرجحه أن النهي كان عن الجميع.
على الجميع.
لكن الآن تغير الوضع فأصبح الناس محتاجين إلى هذا التعليم فأصبح ضروريا.
طيب، يعني ثبوت التدريس قبل صلاة الجمعة عن عدد من السلف ما يشهد للفهم الذي ذكرته. يعني الحاكم في المستدرك قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يخرج يوم الجمعة فيقبض على رمتين المنبر قائما ويقول حدثنا أبو القاسم كذا كذا، فلا يزال يحدث حتى إذا سمع فتح باب المقصورة لخروج الإمام للصلاة جلس. فهذا التذكير قبل الجمعة.
نعم، لكن ليس السامع من أبي هريرة هو الحاكم كما يتوهمه السامع.
نعم.
المقصود الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه.
بلى بلى، قصدت خرجه في مستدرك.
نعم.
هو عن عاصم بن محمد عن أبيه.
نعم.
آسف. لكن الشاهد فيه هو أنه كان يدرس قبل الخطبة.
نعم، كان يفعله، وكان ذلك في أيام بني أمية عندما كانوا تقع منهم المخالفات الكثيرة وكان هو يخالفهم الرأي وينكر بعض منكراتهم.
وابن أبي شيبة أيضا خرج في مصنفه قال كان عن محمد بن هلال عن أبيه قال كان أبو هريرة يحدثنا يوم الجمعة حتى يخرج الإمام، وكذلك عبد الله بن بسر ظل يحدث يوم الجمعة حتى خرج الإمام. وروى أبو حفص قال رأيت عبد الرحمن بن مهدي جاء إلى حلقة يحيى بن سعيد ومعاذ بن جبل فقعد خارج من الحلقة يوم الجمعة قبل الصلاة، فقال له عبد الرحمن أنت حدثتني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل خروج الإمام، فقال له يحيى أنت رأيت حبيب بن الشهيد وهشام بن حسان وسعيد بن أبي عروبة يتحلقون قبل الجمعة قبل خروج الإمام، فقال عبد الرحمن هؤلاء بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق قبل الجمعة ثم تحلقوا، فسكت يحيى. الشاهد النص
هذا ذكرت فيه معاذ بن جبل هنا كأنه
يحيى بن سعيد ومعاذ بن جبل.
لا
هكذا
معاذ بن معاذ ليس معاذ بن جبل. معاذ بن جبل صحابي توفي في خلافة عمر.
صحيح.
هذا معاذ بن معاذ هو صاحب يحيى بن سعيد القطان.
جميل، جزاكم الله خيرا. الشاهد فيه أن حبيب وهشام وسعيد كانوا يدرسون قبل الجمعة، فأقصد أن الأمر ليس على هذا الوجه من التشديد في أنه لا يجوز التذكير ولا الحديث قبل الجمعة وأنه يعني
صحيح. لكن بالنسبة للصدر الأول قبل هؤلاء جميعا كان فيه التحذير موجود، لأن إما أن يكون المتحدث قبل الإمام طاعنا في الإمام إذا كان الإمام هو الخليفة فيخالفه، أو أن يكون ذلك نقصا من شأن الخطبة وتقليلا منها. بعض الأحيان يكون الذي كان يتكلم أفوه من الخطيب،
خطيب.
فيكون تأثير الخطيب باهتا بعده وهكذا. لكن الآن في زماننا هذا انعدمت هذه المصلحة فعاد الشأن إلى التدريس وانتهاز الفرص لاجتماع الناس، وما لم يسمعوا أحكامهم في هذا اليوم لن يجتمعوا، كالحال الآن في أوروبا وأمريكا وكثير من المناطق التي لا يأتي أهلها المساجد إلا يوم الجمعة. ومع الأسف أيضا أصبح الدار الإسلام يوجد فيها هذا في بعض المناطق.
إذن أنتم الآن ترون أن الأصل في النهي أنه عام لكل وجوه التدريس، ولكن لعلة وهذه العلة زالت أو جاء ضدها فأصبح الآن لا بأس عند الحاجة منه. هذا وجه. الوجه الذي كنت أنا أذكره هو أنه لا يقع النهي إلا عن
تحليق
تحلق أي شكل،
لكن هذا ما أراه، لأن الحلق كانت في
يفهم منها
الصدر الأول تفهم دائما من التدريس.
طيب. قول من قال من الفقهاء أن النهي عن التحلق قبل الجمعة يبدأ من بعد الفجر إلى وقت الصلاة وليس فقط في الوقت الذي قبل الصلاة،
هذا بناء على
عموم اللفظ.
نعم،
يوم الجمعة قبل الصلاة يعني إلى الفجر، معنا حتى الدروس والدورات العلمية بعد الفجر يجب أن،
هذا فيه مبالغة ما أراه.
طيب، لكن لو قيل أن هذا المعنى غير صحيح لأن المقصود هو التشويش كما تفضلتم على الخطيب
نعم
وقطع صفوف الصلاة واجتماع الناس وهكذا، وهذا كله غير متحقق في الصلاة.
صحيح، يكون كذلك، هذا الرد صحيح.
طيب، هناك أشياء أسأل، هل تدخل في النهي عن الحلق قبل الجمعة أم لا؟ عرض الحفظ أو التسميع
إذا كان بين اثنين فقط وليس ليس فيه تشويش على الناس ولا ليس
ومذاكرة العلم بين اثنين،
لا ما عليه إشكال، حتى كان الصحابة يفعلون. هو أيضا روي أن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه كان يجلس على طفيسته في أيام عمر يحدث الناس بأيام العرب وأسابهم، فإذا جاء عمر سكت.
نعم.
طيب، كما قال البدوي رحمة الله عليه في نظم عمود النسب، ولعقيل توضع الطنافس بساحة المسجد وهو جالس يحدث الناس بأيام العرب وما لها من شرف ومن نسب.
طيب، حلق الذكر والتعليم بعد صلاة الجمعة
لا إشكال، لا لم يرد فيها نهي،
ما يكون في إثقال وإرهاق على الناس يعني لا سمعوا خطبة، وأيضا
لا، هو فقط الله قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا.
نعم،
انتشروا تقتضي
الذهب،
لكن هذا نهي
وموعظة حبس،
لكن هذا أمر بعد الحول، والأمر بعد الحول يعيد المنهي عنه
إلى الإباحة
إلى ما كان عليه كحكمه قبل الحول أو إلى الإباحة وحل بحث.
إذا لا
في
إشكال
في ستة أقوال لدى الأصوليين بالأمر بعد الحول.
جيد، إذا لا إشكال في الدروس بعد الصلاة.
هنا.
طيب، مسألة أخرى، الإصرار بالقراءة في صلاة الجمعة لو أسر الإمام ولم يجهر
يكون قد خالف السنة ويلزمه
صحيحة.
يلزمه السجود. طيب،
حج المكان
سجود سهو ولو كان عامد،
يلزمه سجود السهو
سهو ولو كان عامد. نعم،
لما وهو
لأنه ترك سنة مؤكدة،
السهو ليس لترك الواجب،
لا هذا واجب الجهر بال
بسجود السهو.
أي نعم.
طيب، حجز المكان يوم الجمعة،
حجز المكان إذا كان الإنسان سيأتي ولن يتأخر كثيرا كمن جاء ثم وضع شيئا يدل على،
لا أرسل من يحجز له مكانا
وسيقوم ويترك له المكان إذا جاء هو،
أو سجادة فارغة تحجز المكان. أما إذا جاء وذهب لقضاء حاجة ورجع لا إشكال، إنما أن يرسل قبله من يهيئ له المكان ويحجزه.
الثابت في الصحيح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به،
هذا لا إشكال.
وقد قال النووي رحمه الله محله إذا ترك ما يدل على قصد الرجوع كان ترك إمامته أو سجادته أو سبحته. نعم،
لكن إذا بعث أحدا
الله أعلم، لكن الأصل إذا كان هو من أولي الأحلام والنهى الذين يستحقون الصف فهم أحق غيرهم. تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما يصحي مسلم يليني منكم أولي الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولذلك هم أولى من غيرهم، إذا سبقهم غيرهم فلهم الحق أن يخاصموه في ذلك.
من تيمية يقول ليس لأحد أن يتحجر من المسجد شيئا، لا سجادة يفرشها قبل حضوره ولا بساطا ولا غير ذلك، وليس لغيره أن يصلي عليه بغير إذنه لكن يرفعها ويصلي مكانها، فيها صح قول العلماء. هذا ابن تيمية. والنووي يقول قال الشافعي وأصحابنا يجوز أن يبعث الرجل من يأخذ له موضعا يجلس فيه، فإذا جاء الباعث تنحى المبعوث، ويجوز أن يفرش له ثوبا ونحوه ثم يجيء ويصلي موضعه، فإذا فرشه لم يجوز لغيره أن يصلي عليه.
نعم، بالنسبة للنهي عن مكان الإنسان،
نقيض
نهي عن فراش الإنسان أن يصلي أحد على فراشه مثل الجلوس على تكريمته،
بلى، لكن ابن تيمية يقول ينزعها لأنه أصلا وضعها بغير حق،
هذا إذا لم يكن هو من أهل من ذوي الأحلام أنه كان النازع منهم. أما إذا كان هذا فاضلا والآخر مفضولا فالفاضل أولى بهذا المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
قال يعني في الوضع العام، لأنه أحيانا في الأماكن العامة والحرام ومساجد الكبيرة ما ينضبط الفاضل والمفضول كثيرا يعني
لا يعرفه.
طيب.
هذا يمكن أن يقع الإشكال في مثل هذا، لكن المهم أن الحجز محله إذا كان على قدر مصلاه، إذا كان يفرش بساطا عريضا فيمنع الناس، هذا غير مسموح به عند أحد.
طيب، وترون بالنسبة لرفع السجادة إذا غاب صاحبها يجرى عليه الإنسان أو يترك؟
طبعا إذا حان وقت الصلاة لا بد،
لا يعني جاء ووجد السجادة موضوع أو صاحبها تأخر لكن ما قامت الصلاة بعد،
الأصل أن يتركها له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ثم رجع إليه وحق به ولا يدري لعله كان على سجادته وخرج لعارض كالوضوء ونحو ذلك.
صحيح. طيب، إقامة أكثر من جمعة في المسجد الواحد
هي أيضا بالنسبة للاحتجار الذي ذكرته في نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. الاحتجار بالنسبة للاعتكاف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجر بحصير، وكان عدد من الناس يفعلونه، وأمهات المؤمنين بنين أخبية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال آل بر ترون بهن، فلذلك الاحتجار في هذا النوع
بعيد عن صف الصلاة.
لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان في طرف الصف، لكن والنساء في مكان النساء.
طيب، إقامة أكثر من جمعة في المسجد الواحد للحاجة، صلى جمعة ثم بعد نصف ساعة تقام جمعة أخرى لضيق المكان أو ظروف العمل، ويحصل كثيرا في أوروبا ونحوها.
نعم، هذا إذا كان للضرورة لا إشكال فيه.
طيب،
لكن إذا كان لغير ضرورة كما كان في أيام برقيبة عندما جعل الناس جمعتين، جمعة في أول الوقت وجمعة في آخره، فمجموعة من الناس مسموح لها بالصلاة في الجمعة الأولى وطائفة أخرى مسموح لها بالثانية، هذا لا يحل للدولة أن تتعمد هذا النوع، لأنه فيه الإخراج للصلاة عن وقتها وجعلها.
طيب، بالنسبة للاستخلاف، لأن أريد أدخل مباشرة في خطبة الجمعة، بالنسبة لاستخلاف الإمام في الصلاة، إذا استخلف الإمام شخصا لا يرضاه المأمومون،
بالنسبة للأصل لا يستخلف إلا من يرضاه المأمومون، فإذا استخلف من لا يرضاه المأمومون لأنه ليس كفؤا أصلا،
نعم، أو فاسقا أو
نعم، هذا هو غير الكفؤ.
نعم،
الفاسق اختل فيه شرط من شروط الإمام، لأن شروط الإمام أن يكون ذكرا بالغا عدلا غير فاسق، وكذلك آت بالأركان. فإذا استخلف من لا يحسن القراءة كالذي يلحن لحنا جليا مفسدا للمعنى، أو استخلف من لا يحسن الركوع أو لا يؤديه
فالمقصود لم يرضوه لعلة معتبرة شرعا. طيب،
فحينئذ إذا كان من أهل الجمعة بأن كان مقيما بالغا ذكرا إلى آخره،
طيب،
فيصلي هو، والذين لم يرضوه لهم الحق أن يقدموا غيره، ولا يحل لهم أن يصلوا فرادا. لو كان ذلك في غير الجمعة لحل لهم أن يصلوا فرادا.
كيف يقدموا غيره؟
يقدمون إماما آخر فيصلي بهم فيتسابق
بجواره في المحراب
أو في مكان المحراب محدث.
طيب،
لم يكن في العهد النبوي ولا في عهد الخلفاء الراشدين محاريب،
فيصير عند الإمام.
أي نعم، فالسابق منهما بالسلام يبطل على الآخر
بناء على
اجتماع الجمعتين. أي نعم،
والتي كنا ناقشناها قبل وقلنا.
نعم، وكذلك إذا قدم لهم مسافرا يأتي البحث الذي سبق.
هل طيب يكون؟ لا، أحسن لا يستخلف أحدا تبقى الأمور على وجهها. طيب، أنتقل شيخنا إلى خطبة الجمعة نفسها في بعض أحكامها، وسأحاول أن أسرع قليلا، وأسأل هل خطبة الجمعة واجبة لصحة صلاة الجمعة، أو يمكن أن تصح الصلاة بدونها؟
بالنسبة لخطبتي الجمعة هما من الجمعة، نعم، فهما من هذه الصلاة، ولذلك ترك مقابلهما ركعتان، فلذلك الراجح وجوبهما وأنهما فرض لا بد من أدائه، ولا تصح الجمعة بدونهما، وإذا لم يخطب لها فهي صلاة باطلة ويجب إتمامها ظهرا.
صلى أربعا.
نعم.
أجد هنا أن الحسن البصري وأبا داود والجويني وابن الماجشون ورواية عن مالك والشوكاني أيضا رأوا أنها ليست شرطا وأن الجمعة تصح بدونها، لكن ما أجد لهم شيئا
لهذا أي دليل
استدلوا به.
فالله ربط بينها وبين الصلاة في قوله فاسعوا إلى ذكر الله
والذكر الخطبة.
إيه نعم.
طيب، هل تجزي خطبة واحدة؟
لا، السنة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطب خطبتين جلس بينهما، فمن خالف ذلك فقد خالف أمره، وقد قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
روى جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما خطبة واحدة، فلما أسن جعلها خطبتين يجلس جلسة، أورده السرخسي ولم يذكر مخرجه.
لا، هذا ما يصح.
لا يصح.
لا،
روي عن
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الخطبتان والجلوس بينهما.
روي عن أبي إسحاق قال رأيت علي يخطب على المنبر فلم يجلس حتى فرغ، رواه ابن أبي شيبة. قالوا هذا معناه أنها خطبة واحدة.
لا، ليس معناه أنها خطبة واحدة، لأن الجلوس سنة فقط وليس واجبا، لكن إذا خطب في موضوع ثم انتقل منه إلى موضوع آخر سكت بينهما ثم حمد الله وأثنى عليه ابتدأ الخطبة الثانية،
خطب خطبتين واقع.
نعم.
طيب،
قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خطب يوم عرفة على الناقة ولم ينزل عنها بين الخطبتين.
عن مالك قال من السنة أن يخطب خطبتين، فإن نسي الثانية أو تركها أجزاءهم.
هذا روية، هذه رواية فقط
وليس هو
المذهب. نعم.
طيب،
في المذهب أنه أن الخطبتين شرط،
المذاهب الأربعة يبدو كلها على أن الخطبتين شرط وأنها لا تجزي خطبة واحدة وأن الجلوس بين الخطبتين سنة.
سنة، نعم.
طيب،
أتي هذا محله الجلوس بين الخطبتين لمن يخطب قائما، أما من يخطب جالسا أصلا
أيوة
فيغير جلسته فقط كالذي يتنفل وهو جالس، إذا جلس بين السجدتين يجعل جلوسا يختلف عن جلوس السلام جلوس القيام.
والدليل الأقوى على مسألة كون خطبتين فعله صلى الله عليه وسلم، قوله صلوا كما رأيتم أن
يصلي. نعم.
طيب، أنتقل إلى شروط صحة الخطبة وبعض الشروط التي تكلم فيها الفقهاء. أولا الحمد لله، هل هي شرط لصحة الخطبة؟
بالنسبة لاستئناف الخطبة وافتتاحها بحمد الله سبحانه وتعالى مما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
وأمر به، فأمر بافتتاح الخطبة بهذا اللفظ إن الحمد لله، إذا أراد أحدكم أن يخطب خطبة من نكاح غيره فليقل إن الحمد لله نحمده ونستعينه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل خطبة حتى في غير الجمعة يبتدئ بحمد الله والثناء عليه، حمد الله وأثنى عليه، ثم بعد ذلك يذكر الموضوع. ولم يرد عنه خلاف ذلك، أول من خطب فلم يحمد الله ولم يثني عليه الحجاج، وهي الخطبة المشهورة بالبتراء.
كانت خطبة جمعة؟
لا، كانت خطبة
عامة،
لكن لم يعرف في التاريخ قبلها منذ بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم خطبة بغير.
اليوم ما أكثر من يخطبون بغير بسملة ولا حمد لله. طيب، إذا الحمد لله شرط من جهة التزام النبي صلى الله عليه وسلم لها، ومن جهة قوله كل أمر الله يبدأ فيه بحمد الله فهو أبطأ.
نعم، وبسم الله. نعم.
طيب، الأمر الثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
هل هي شرط لصحة الخطبة؟
لا، لكن إذا ذكر هو لابد أن يذكر، لأنك إذا حمدت الله لابد أن تذكر رسوله صلى الله عليه وسلم.
لا شك ولا شك في وجوب هذا، لكن السؤال في ناحية صحة الخطبة، لو سهى الخطيب عن ذلك أو تركه.
لا يلزم بالنسبة تصح الخطبة دونها. نعم.
بعضهم يرى شرط ذلك ويقول الدليل عليه رفعنا لك ذكرك، أي رفع الله ذكره فلا يذكر إلا معه،
فعنده هذا إذا ذكر، لكن ليس معنى ذلك أنه يجب ذكره في الخطبة صلى الله.
طيب،
عليه وسلم.
هذا الحديث أو الأثر الذي ذكره السيوطي في الدر المنثور، إذا ذكرت ذكرت معي، ولا تجوز خطبة ولا نكاح إلا بذكرك معي،
ما يصح،
كأنه حديث قدسي أو كذا،
ما يصح.
طيب، كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله، وما دامت الحمد لله واجبة فيجب أن تكون كذلك الصلاة عليه واجبة.
هذا الإطلاق ليس دائما، فمثلا من العبادات التي ليس فيها ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها ذكر الله التلبية.
إذا الأمر كما قال الشيخ ابن عثيمين ليس هناك دليل صحيح يدل على اشتراط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
إنما هي لابد منها ومنبغية وكذلك لا يقال.
لا، إلا إذا ذكر، إذا ذكر وجبت،
إذا ذكر وجبت، لكن أقصد شرطي كونها شرطا لصحة الخطبة.
نعم، صحيح.
طيب، موضوع خطبة الحاجة شيخنا، وتشديد بعض الفقهاء على الاستفتاح بها وعدم العدول عنها واعتبار العدول عنها إلى صيغ أخرى من صيغ الحمد أنها مخالفة،
هي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لم يكن هو يواظب عليها،
لم يكن هو يواظب عليها.
نعم، صلى الله عليه وسلم.
طيب، فإذا ليست هي بواجبة ولا بشرط ولا يعد تركها مخالفة للسنة أو
لا، لكن فقط هي أفضل أو لا،
ومحلها في خطبة الجمعة فقط أو في الخطبة الجمعية.
لا، قال إذا أراد أحدكم أن يخطب خطبة من نكاح أو غيره.
طيب، أشهر. على الضد من ذلك، هل التزامها في خطبة الجمعة بدعة؟
لا، هذا خيبا تفريط في القضية،
هذا قول بعض المعاصرين ساختم به قبل الفاصل. في في الخطبة محدثات، منها التزام افتتاح خطبة الجمعة بخطبة الحاجة الواردة في حديث ابن مسعود، والحجيب والعجيب أن حديث ابن مسعود هذا حديث ابن مسعود هذا رواه أصحاب السنن مترجمين له في كتاب النكاح سوى النسائي، فقد ترجم له أيضا في الصلوات، ومن تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم ير فيه التزام افتتاح خطبه بذلك، ولم نرى في فعله صلى الله عليه وسلم ولا في الهدي الراتب لصحابته التزام هذه الصيغة، وبالتالي يكون التزامها بدعة.
لا، ليس بدعة، فالتزامها مثل التزام صلاة التزام قل هو الله أحد في القراءة كما فعل الأنصاري.
نعم.
فليس هذا منهيا عنه،
ليس من البدعة، وليس تركها،
والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في خطبة من نكاحنا وغيره.
نعم.
وهو ذكر أصحاب السنن وأيضا الحاكم المستدرك.
نعم.
على شرط الشيخين.
طيب، استاذنك في فاصل شيخنا ونعود. طيب. بإذن تعالى. طيب شيخنا، نعود بعد هذا الفاصل القصير. انتهينا من الحديث فيما يتعلق بخطبة الحاجة، وقلنا أنه لا بأس بالتزامها في الخطب كلها، ولكنه لا يجب وليس شرطا وليس تركها مخالفة.
نعم. للسنة. وإذا كان الإنسان يريد ملازمة الهدي النبوي فليخطب بها مرة أو ليخطب بغيرها وليفتتح
خطبه أقرب
بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وغيرها.
أيضا من الشروط التي ذكرها الفقهاء قراءة آية تستقل بمعنى، هل هذا شرط تبطل الصلاة أو الخطبة بدونه؟
هذا يشترطه الحنابلة، لكن الجمهور لا يشترطونه.
دليل الحنابلة عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، وما رواه مسلم من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة قاف، وأنه إذا لم تستقل الآية بالمعنى فأصلا لا يجزئ كذلك.
لكن كل هذا لا يدل على الوجوب،
لا يوجد دليل.
لا.
طيب، الوصية بتقوى الله عز وجل هل هي شرط تبطل الخطبة بدونه؟
لا، لكن لا يعقل أن تأتي الخطبة الآن ليس فيها أمر بتقوى الله، لأن الإنسان إذا أراد أن ينهى عن أي منكر وأراد أن يأمر بأي معروف فليكن قبل ذلك الأمر بتقوى الله، كما عودنا على ذلك القرآن، فخطاب الله لعباده في أغلبه إذا جاء أمر أو نهي يسبقه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ثم يأتي بعد ذلك.
لكن لا يقال باشتراط الوصية للتقوى أن الخطبة تبطل بدونه.
لا لا، ما تبطل.
طيب، الدعاء للمسلمين
كذلك عند الحنابلة هو شرط من أركان الخطبة الدعاء،
لحديث سمرة كان يستغفر المسلمين كل جمعة،
ولكن هذا لا يدل على الوجوب، لأن الفعل لا يدل على الوجوب مطلقا. نعم.
وأيضا قالوا أن الوقت وقت إجابة وكذا،
وقت وقت إجابة يدل على الندب ولا يدل على الوجوب.
النووي تحدث عن ركنية الدعاء في الخطبة وقال هذا هو الصحيح المختار.
نعم، هذا
عند الشافعية،
مختاره عند الشافعية أن لها أربعة أركان.
نعم. الدعاء منها.
نعم، من الدعاء.
لكن ترون أن الراجح أنه لا دليل يدل على هذا.
لا دليل عليه.
طيب، أستاذنك في عبارة للشيخ عبد الرحمن السعدي حول مجمل هذه الاشتراطات وأسمع تعليق فضيلتكم. قال: وأما اشتراط تلك الشروط في الخطبتين الحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية فليس على اشتراط ذلك دليل، والصواب أنه إذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة أن ذلك كاف، وإن لم يلتزم بتلك المذكورات نعم من كمال الخطبة الثناء فيها على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تشتمل شيئا من قراءة وأن تشتمل على قراءة شيء من كتاب الله. وأما كون هذه الأمور شروطا لا تصح إلا بها ففيه نظر ظاهر، وكذلك كون مجرد الإتيان بهذه الأركان الأربعة من دون موعظة تحرك القلوب يجزئ ويسقط الواجب وذلك لا يحصل به المقصود فغير صحيح.
نعم، هذا الكلام صحيح، فهو رحمة الله عليه أشار إلى جانبين.
أي نعم.
فمجرد الاقتصار على هذه الأركان الأربعة لا يحصل به مقصود الخطبة،
لكن هو يقول لا تجزئ الخطبة أيضا، هل يقال بهذا؟
لا يقال، لم تؤدي مقصدها.
طيب.
شرعا.
طيب.
فلذلك لا تكون الخطبة مجزئة إلا إذا كانت مما يسميه العرب خطبة. فليس كل كلام يسمى خطبة، لابد أن يكون كلاما بليغا مركزا مؤثرا، وأسلوب الخطابة يختلف عن أسلوب الكلام العادي بين الناس وأسلوب التدريس وغير ذلك. نعم.
طيب، شرط آخر شيخنا، شرط الطهارة، هل هو من الشروط؟
نعم، الراجح أن الخطبة مع الصلاة وهي ستكون متصلة بها، فإذا كان على غير طهارة
قد يصلي غيره، وقد يعني محل الإشكال لو طرأ عليه ما ينقض وضوءه في الخطبة، هل يقطع وكذا أو يكمل ثم يستخلف الصلاة؟
نعم، هذا الذي يبدو أنه إذا عرض له عارض في مبطل الوضوء وهو في أثناء الخطبة
يترخص.
أي نعم يترخص.
طيب، مسائل تتعلق بالخطبة نفسها أيضا. بالنسبة لاتخاذ المنبر شيخنا،
اتخاذ المنبر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخذه من حضارة الحبشة، فقد جاءت امرأة من الأنصار فذكرت أن لها غلاما حبشيا صنعا وأنه يصنع المنابر، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تصنع له منبرا فأذن لها، فذهب هذا الغلام إلى طرفاء الغابة فصنع المنبر فجاء يحمله، ففرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بوضعه في مكانه وبين ارتباطه به، فقال منبري على حوضي، وقال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وقال منبري على ترعة من ترع الجنة، وذكر المنابر في كثير من الأحاديث. وكان الصحابة يعظمون المنبر فيحلفون عنده
في مكانه.
نعم، في الأيمان في
والمقصود بالمنبر أي شيء مرتفع؟
المنبر مفعل من النبر وهو رفع الصوت، فالمكان الذي يرتفع عليه الإنسان للخطبة
يقع به المقصود.
نعم.
طيب، والخطبة بدونه لا أشكال فيها؟
الخطبة بدونه قد خالفت السنة.
طيب،
يعني مكروها.
طيب،
إلا إذا كان الإنسان لا يجد إليه سبيلا كالذي يخطب في الصحراء.
طيب، أيضا من المسائل التي تتعلق بالخطبة والله كثيرة، لكن الآن منها مسألة تتعلق باستخدام الوسائل الحديثة في الخطبة، يعني أن أخطب مثلا ويكون معي عرض باوربوينت، أو أخطب وبين يدي الآيباد مثلا أنظر فيه، أو معي لوحة أشرح عليها، هل هذا فيه إشكال؟
نعم، لا شك أن هذا مخالف لشأن الصلاة، فإذا قلنا أن الخطبة من الصلاة وملحقة بالصلاة
قد رجحنا مخالفة الصلاة في أكثر من مسألة كالقبلة والوضوء.
لا، هذه ما فيه إشكال، لكن بالنسبة لما سوى ذلك على الأقل يترك شيئا منها يشبه الصلاة، لا تخالف الصلاة مطلقا في كل شيء.
هي تخالف
مثل الطواف،
تخالف في أصل الموضوع وهو الكلام.
إيه، لكن كلام المقصود به كلام التوجيه وإرشاد وتعليم.
نعم،
ولذلك أن يكون الإنسان في هذه الوسائط مثلا يعرض على الناس ويشغل الناس عنه هو،
إذا كان يتابعون
الألوان والحركات والكتابات
إذا كان المقصود كما قال الشيخ السعدي قبل قليل هو الهزة أو الموعظة أو التأثير، فقد يحصل بهذا من التأثير واتعاظ الناس وانتفاعهم عشرة أضعاف ما يحصل من مجرد الحديث.
لو كان يعرض الصور مثلا
أي مثلا
لا، صعبة جدا أن تكون الخطبة فيها عرض صور
يعني عفوا أقصد ما الدليل من النص أو حتى من القياس الصحيح الذي يجعل هذا ممتنعا إذا وجد الخطيب في سياق ما أن له تأثيرا ونفعا؟
والأصل أن الخطبة هي ذكر الله، يعني الله قال فاسعوا إلى ذكر الله.
نعم،
فالصور والأمور ما هي من ذكر، ليست من ذكر الله.
إذا صور شيئا مثلا من خلقه وحدثهم عن عجيب صنعته يصعب أن يقال ليس من ذكر الله.
ليس هذا بذاته، ليست الصور بذاتها من ذكر الله،
بل تعليقه عليها.
تعليقه عليها يمكن أن يكون من ذكر الله، لكن نحن نتكلم عن العرض، وتعليقه يمكن أن يكون مؤثرا بذاته، فلذلك الأصل في مثل هذا النوع من الأمور أن تبقى على التوقيف ولا يتوسع فيها، فالخطبة من تمام الصلاة والتأثير الذي فيها مطلوب، ولها أسلوبها المؤثر وأدبها، وأيضا الخشوع المطلوب وما يحصل من الموعظة والذكرى والعبرة، فمثل هذا النوع من الأمور يحتاج إليه الناس. وما ذكرت في الاستخلاف فيها، نسينا منه أنه لو ارتجع على الإمام فانقطع وهو في أثناء الخطبة يستخلفه كما يستخلفه في الصلاة،
فيكمل غيره الخطبة،
يكمل غيره الخطبة ويبتدئ من حيث وقف هو، كما حصل لأبي علي القالي لما ارتجى عليه فتقدم منذر بن سعيد بلوطي،
ذاك المنذر بن سعيد.
نعم.
طيب، مسألة أخرى شيخنا، الخطبة بين التركيز والشمول، هل الأولى أن تكون الخطبة مركزة في قضية واحدة فيستوفي الإنسان جوانبها وتفاصيلها، أو الأولى أن تكون عامة ليذكر الناس بعدة موضوعات بالنظر إلى كونه خطبة واحدة في الأسبوع لا يمكن أن يستوعب فيها كل شيء؟
هذا بحسب الأحداث والنوازل، لأن الخطبة ينبغي أن تكون مرتبطة بما يعيشه الناس من الأحداث، فإذا كان سيتكلم مثلا فقط عن بنغلاديش وما يحصل فيها، أو يتكلم فقط عن طاجكستان وما يحصل فيها، أو عن العراق أو عن الشام أو عن مصر أو عن أي مكان، فهذه الأحداث كلها من حق الناس أن يكون لهم موقف منها وأن يسمعوها وأن يتأثروا بها وأن يساعدوا المسلمين ولو بالدعاء. فإذا أعلمهم بذلك على العموم يكون هذا مطلوبا،
لكن شيخ
خصها بقضية فقط فركز خطبته عن اليمن فقط أو عن العراق فقط سيكون هذا إهمالا للقضايا الأخرى وكان فيه نقصا من حق المسلمين في الأماكن الأخرى.
لكن شيخنا هو تصور أن خطبة الجمعة يريد الإنسان يستوعب فيها كل ما يجري في الدنيا،
مش لا يطلب ذلك، لكن
أي كان الذي يستوعب
أعظم الأحداث وأهمها يحاول استيعابها، واستيعابها ولو بالتعليق ولو بالدعاء ويدرج بعضها لبعض.
الإشكال الآن في أمرين شيخنا، الأول أن هذا الاستيعاب والشمول أحيانا يشتت الناس ويضيعهم، وثانيا أيضا نحن نتكلم هنا عن قضايا وأحداث، لكن أيضا مضامين الخطب من المواعظ والتذكير بأحكام
الله. الذي يتكلم عن رمضان،
أيوة.
تكلم عن رمضان، إذا تكلم عن فقط ركز بأحكام الصيام في إحدى الخطب لا حرج، وإذا ركز على القيام أو الصدقة أو قراءة القرآن أو تكلم عن ليلة القدر أو تكلم عن ليلة العتق أو تكلم عن الفطر وزكاة الفطر ونحو ذلك، هذا يمكن أن يركز، لكن يمكن أيضا أن يجمع فيذكر مع ذلك أحداثا تتعلق بما يعيشه الناس وبواقعهم، والجمعة هي التوجيه العام الذي سيصدر عنه الناس ويطلب أن يتأثروا بها وأن يأخذوا منها مواقفهم، وهي مشاركة في تكوين الرأي العام للناس.
صحيح، لكن هذا يقتضي
منبر، هو وسيلة الإعلام لدى المسلمين، وسيلة الإعلام الأولى.
يعني الشيخ أبو زهرة رحمة الله عليه يقول في وصف الخطيب يجعل الخطبة متصدية لعيب واحد لا تعدوه، لأنه لو تعرض لعدة عيوب لضعف التأثير وما وصل إلى مرمى.
هذا بالنسبة للعيوب الاجتماعية العامة، لكن الأحداث والنوازل غير هذه العيوب. مثلا هو لو كان يتكلم عن الربا ولكن أدرج معه الخمر وأدرج معه السفه وأدرج معه
وهذا يتشعب الموضوع.
نعم يتشعب
حتى في،
لكن بالنسبة للقضايا والأحداث هذه حقوق للناس ولا ينبغي إهمالها، ولا يجب عليه العدل، فالعدل فرضه الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإذا قلتم فاعدلوا.
شيخ طنطاوي يقول من عيوبها أنه ليس للخطيب أو للخطب موضوع واحد معين، بل تجد الخطيب الواحد يخوض في الخطبة الواحدة في كل شيء، ولو أن الخطيب اقتصر على موضوع واحد جل أو صغر دقة أو كبر فتكلم فيه ولم يتجاوزه إلى غيره لكان لخطبته معنى.
هذا كله قابل للاجتهاد، لكن لا يقصد أن هذا سيكون من الأمور الواجبة في الخطبة.
يقصد هو التركيز والتأثير.
نعم.
من جهة أخرى شيخنا،
أيضا حتى لو قرأت في الخطب النبوية في بعض الأحيان تكون جامعة،
خطبة الوداع فيها حرمة الدماء والأعراض وتحريك الشيطان ووضع الدماء
وفيها قضية النساء وما لهن من الحقوق غير ذلك.
طيب والحل ماذا يصنع الخطيب؟ هل يشمل أو يخص أو يقدر بحسب
الموقف والظرف الذي هو فيه وإقبال الناس بعض الأحيان يأتي الناس وعندهم نازلة من النوازل الطوام التي حاقت بالأمة الإسلامية وشغلت الرأي العام
فيحتاجون،
فيأتي الخطيب ويتكلم لهم عن مسح الخفين مثلا أو عن مسألة فقهية بعيدة، فهذا مما ليس مناسبا. ما يشغل الناس ينبغي أن تكون الخطبة فيه، إذا كان الناس يشتغلون بنوع من المكاسب كالذهب أو كانوا يشتغلون بالأسهم أو كانوا يتكلم لهم فيما يشغلهم.
طيب
إذا كانت أحداث كبيرة مثل أحداث العراق والشام يتكلم عن هذه.
ما دام جرب من الحديث إلى هذا الموضوع سأقفز له، خطب النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها أي شيء من هذا الذي نسميه واقع سياسي أو أحوال المسلمين أو كذا، كل ما فيها وعظ وإرشاد وتذكير.
لا ليس هذا صحيح،
فنحن اخترعنا أنه يجب كل ما سقط قتيل هنا نخطب عنه، إذا طاح صاروخ هناك نخطب عنه.
ليس هذا صحيحا بالنسبة للخطب النبوية.
يعني هذا كلام ابن القيم بعد إذنكم حتى يكون تعليقكم عليه. وكان مدار خطبه صلى الله عليه وسلم على حمد الله والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله ومحامده وتعليم قواعد الإسلام وذكر الجنة والنار والمعاد إلى آخره، فعلى هذا كان مدار خطبه صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه للناس يعظهم ويذكرهم بهذه الأمور، لكن مع ذلك كان يعلن فيها السلم والحرب ويعلن فيها ما يقع في الأمور حتى من الأحداث المستقبلية والفتن الكبيرة ويحذرهم منها
في خطب الجمعة.
في خطب الجمعة حذرهم حتى مما يحدث من الفتن والمشكلات. وحتى
يعني هل عفوا في المحفوظ من خطبه صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك؟ لأن الذي يذكره الكثيرون أن كل ما هو مروي من خطب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدو قواعد الإسلام وأركانه وأحكامه وتشريعاته.
بالنسبة للمحفوظ الآن من خطب النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا أو المنسوب إليه سواء صح أو لم يصح حوالي 520 خطبة.
طيب.
وفيها مختلف هذه الأمور كثيرا.
فيها من هذه الأشياء.
من هذه الأشياء كلها. فيها خطب مثلا يتكلم عن ما بينهم وبين قيام الساعة.
نعم. هذا إخبار بالغيب.
إخبار بالمغيبات لكن ليس المقصود به الغيب لأن الغيب أصلا مستور. مقصود التحذير من الفتن. وبيان الضلال الذي يقع في الأمة والمشكلات. وكان يذكر الدجال دائما يخوف منه في كثير من خطبه. ومثل ذلك أيضا.
لكن أين فيها ما يمكن أن يقاس عليه مثلا الحديث على ما يحصل في فلسطين أو ما يحصل في مصر أو ما يحصل في
ما ذكره في قضية التسعير وما ذكره في قضايا معاش الناس. هذه كلها من خطبه عن الأمور الواقعية. وكذلك خطب خلفائه من بعده فخطبهم عن هذه الأمور وعن كما في خطبة عمر لا إن الأسيفع وسيفع جهينة قد رضي من دينه وأمانته بأن يقال سابق الحاج فدان معرضا فأصبح قدرين به فمن كان له عليه دين فليعود بالغداة فلنقص ما له بينهم بالحصص. وكذلك قول علي إن بصرا قد طلع اليمن. وكذلك خطبة عثمان في فشوي شرب الخمر وهكذا
من هذا الباب.
لهذا الباب.
طيب أريد تعليقكم على هذا النص بغض النظر ما هو هذا النص
وأيضا حتى خطب النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل إخباره بقضيته المؤتة وهو على المنبر.
أيوة ما حصل لهم.
أي نعم. وإخباره بالقراء ببير معونة وما حصل لهم ونزل عليه فيه ما كان قرآنا ثم نسخ أخبروا قومنا أننا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. نعم.
هذا النص مفاده أن المسجد مكان لتوحيد الكلمة وجمعها وليس مكانا للفتنة أو البلبلة. والخطبة عبادة والعبادة مبنية على النص عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ليست محل الاجتهاد الخطيب. خطب النبي صلى الله عليه وسلم موجودة وكانت مختصرة وكانت قصدا ولم يكن فيها شحن ولا استثارة للناس فكانت خطب هدي وإرشاد وموعظة. وكأنه يقول أن كل ما يقال في الخطب اليوم من حديث عن أحوال المسلمين و يعني شحن الناس وكذا أنه مخالف لهديه.
هذه جهالة بالشرع. في النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يشحن الناس كل كلمة منه تشحن الناس وتهيئهم
طيب في وجهة نظر أخرى
تعدهم للجهاد في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله وليس للشحن معنى إلا هذا.
ومن هذا كأنه منذر جيش
يقول صبحكم مساكم.
هناك وجهة نظر أخرى تقول أنه لا بأس هذا خطيب الجمعة عنده رأي سياسي أو رأي في الأحداث يريد أن يبينه من حقه كإنسان لكن نحترم ذلك عندما يكتبه مقالة في جريدة أو تدوينة في موقع أو تغريدة في تويتر. أما أن يحول المنابر إلى ندوات سياسية وكأننا في مركز بحث أو صالون سياسي أو تحليل للأحداث
هذا بالنسبة للأحداث السياسية بمعنى ليس الموقف الشرعي منها. وفي فرق بين الموقف الشرعي من الأحداث السياسية وبين موقف الشخصي. فالموقف الشخصي أنك أنت ترجح فلانا على فلان أو تدعو لفلان
ليس محله
هذا لا ليس المنبر محله وليس بشأن خطبة الجمعة. لكن أن تبين أن المسلمين ظلموا في المكان الفلاني وأن الظلم ممنوع وتبين حكم الظلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبينه على المنبر إياكم الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وتبين الذين يعذبون الناس في الدنيا يعذبهم الله يوم القيامة والأحاديث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها ويعظ بها في هذه الأمور
وتنزلها على
الوقائع. نعم.
طيب بين يدي فتوى هنا للجنة الدائمة على سؤال يقول هل يصح أن يتدخل الخطيب أثناء الخطبة في مواضيع تواجه الحياة وتدخل بعض الشيوخ في السياسة هكذا لفظ السؤال. فكان الجواب وهو بتوقيع الشيخ بن باز والشيخ عفيف والشيخ بن غديان والشيخ بن قعود رحمة الله عليهم أجمعين. أجابت اللجنة للخطيب أن يبين في خطبة الجمعة وفي دروسه ومحاضراته ما تحتاجه الأمة من المعارف النافعة وأن يعالج أمراض الشعب وأن يحل مشاكلهم قدر استطاعته بالحكمة والموعظة الحسنة سواء سمي ذلك سياسة أو خطبة جمعة أو تعليما أو إرشادا. وما كان يترتب عليه من كلامه فتنة أو مفسدة راجحة على ما قصد من المصلحة ترك الحديث فيه إثارة للمصلحة الراجحة.
صحيح هذا واضح جدا ما فيه أي إشكال.
طيب إذا ليس هناك إشكال من حيث الأصل في معالجة مثل هذه الموضوعات وإنما الشأن في طريقة المعالجة وخروجها عن الرأي الشخصي إلى الاجتهاد في بيان الرأي الشرعي. مسألة أخرى في الخطبة شيخنا الخطبة بغير اللغة العربية.
بالنسبة للخطبة هي مما يسميه العرب خطبة. فإذا تكلم الإنسان بالكلام الأعجمي فلا يسمى ذلك خطبة في لغة العرب.
لكن الدين ليس للعرب شيخنا، تعرف
الدين ليس للعرب، لكن القرآن بالعربية والحديث بالعربية، فالخطبة ينبغي أن تكون بالعربية.
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم.
هذا اللسان أصبح للمسلمين، لسان العرب ليس مختصا بالسلالة العربية وإنما هو للمسلمين منذ أنزل به القرآن.
ثم أنه لم يثبت أي شيء في الحديث ينص على اشتراط العربية للخطبة.
لا، لكنها سميت خطبة، خطبة ما لا يسميه العرب خطبة،
سميت خطبة لأن هذا اللفظ الموجود في لغة أهل
فما لا يسميه العرب خطبة حتى من كلام العربي.
يعني نحن مثلا الآن لو سمعنا متحدثا إنجليزيا يتحدث أقول خطب في الناس، ماذا أقول يعني؟
لا، لكن التأثير والذين يشترطون أركانا معينة كما ذكرنا مثل حمد الله والثناء عليه وذكر آية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، الأركان الأربعة التي ذكرنا عن الشافعية والحنابلة، وكذلك حتى الحنفية يرون أن الخطبة بالعجمية مبطلة، وكذلك عند المالكية عند السند صاحب الطراز ذكر أن العجمية تبطل للقادر على العربية. والذين ينبغي أن يكلموا الناس بالخطبة يجعلون العجمية ترجمة، فيخطب خطبة ثم يترجمها.
إذا كان المقصود شيخ الخطبة هو أصلا إيصال الرسالة والإفهام والموعظة، يعني
لكن أيضا الربط بهذا الكتاب وهذه السنة وهما عربيان وهذا حكم عربي،
كذلك هذا هو أن يكون أن تكون العربية تقرأ الأسماع دائما
إيه نعم. فإذا هجرت فكانوا لا يسمعونها إلا كيف يصلون، كيف يقرأون الفاتحة، كيف
الفاتحة والقرآن،
تكبير الإحرام السلام، لماذا لا يجعلونها بالعجمية؟
هذا من جزء من الصلاة،
لكن يقولوا في السلام مثلا ويلكم أو
في الصلاة. الصلاة ما يسعه أن يغير في ألفاظ.
إذا هذه كذلك
الخطبة ليس لها الصلاة،
ذكرنا أنها مع الصلاة
بلبك ليس لها ألفاظ محددة لا يجوز العدول عنها،
ولو لكن ما يسميه العرب خطبة.
طيب قرار المجمع الفقهي شيخنا في رابطة العالم الإسلامي الذي انتهى إلى أن اللغة العربية في أداء خطبة الجمعة والعيدين في غير البلاد الناطقة بها ليست شرطا لصحتها، ولكن الأحسن أداء مقدمات الخطبة وما تضمنته من آيات قرآنية باللغة العربية لتعويد غير العرب على سماع العربية والقرآن مما يسهل تعلمها إلى آخر ما ذكر.
أظن أن هذا فيه كثير من التساهل، لأنك إذا رجعت إلى فقه المذاهب فستجد أنهم يرون البطلان
اشتراط العربية،
إيه اشتراط العربية
في الخطبة كلها أو الاشتراط.
لا، هو إذا ذكر ما تحصل به الخطبة
كالوصية
على ذلك. نعم،
كالوصية بالتقوى وما أشبه.
نعم، حمد الله وأثنى عليه وصعد التقوى.
إذا صعد الخطيب وحمد الله بالعربية وأوصى بالتقوى وقرأ آية ثم ليقل ما شاء بأي لغة كان يكون أدى المطلوب.
هو قضية القدر الذي يتأثر به الناس.
نعم،
وأيضا ما يسميه العرب خطبة.
نعم،
هذا هو الضابط.
نعم،
فمثلا إذا كان الكلام وجيزا ومؤثرا حتى ولو كانت جملة فيه من العربية مثلا أذكر الله يذكركم. نعم، هذه آية أو جزء من آية على الأقل وهي مؤثرة وتؤدي المعنى
جي.
لكن إذا كان الكلام كله عجميا
يعني، ويبقى أن هذا اتفاق عامة الفقهاء على اشتراط أن يكون في الخطبة شيء من العربية.
نعم،
لكن يعني دعنا نقول ليس هناك نص صريح في اليد أنه يجب أن تكون بالعربية وأنها تبطل إذا لم تكن.
لا، لكن بما أن الخطبة ملحقة بالصلاة.
نعم،
فكما أن الصلاة لا يجزئ فيها التكبير بغير العربية ولا السلام بغير العربية.
صحيح،
ولا التسبيح بغير العربية.
قد يشكل عليه مثلا أنه لا يجوز فيها الكلام بغير العربية مطلقا في الصلاة.
لا، عند طائفة يجوز أن يدعو في الصلاة بالعجمية.
طيب، فإذا نقول أنه يشترط
العجمية لذي الطرازي تبطلها ولو مع الإعوازي.
يعني الآن العربية وقال أنها تشترط لصحة الخطبة، لكن يكفي لقيام هذه الصحة ما
تحصل به الخطبة وما زاد على ذلك يكون
من الوصية بالتقوى والحمد لله وقراءة آية.
نعم،
طيب، وبالتالي تتم الخطبة
إن شاء الله. تبطل عند غير حميد بن ثور الهلالي رضي الله عنه. وتتم قال فلم أرى غيري شاقه، لما رأى قبلي شاقه صوت مثلها ولا عربيا شاقه صوت عجمة.
نعم، صوت عجمة صحيح. وعلى كل تمت الحلقة اليوم، نقف عند هذا الحد ونكفي إن شاء الله في الحلقة التالية، نرجو أن تكون الأخيرة عن الجمعة بإذن الله. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معالم ترشد الساري
وتجلو شك محتاري وتصدع المتال للجهل كم عصفت بأفكاري وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عفرا وتملأ أفقنا ذكرا معالي ترسم الدربا وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عفرا وتملأ أفقنا ذكرا